أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نحييكم في حلقة من حلقات برنامجكم المبارك الأمالي. يسعدني في هذا اللقاء وكذلك في كل لقاء أن أرحب بشيخنا الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، وهو الباحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية. مرحبا بكم يا شيخ.
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
سنتحدث من الله عز وجل في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات عن المفطرات وما يتعلق بهذه أو بهذا الباب من أبواب الفقه. مرحبا بكم يا شيخ. سنبدأ بالمفطرات يا شيخ بقضية مهمة يجب أن تضبط قبل أن نتحدث عن النقاط الأخرى، وهي حقيقة الإمساك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، حقيقة الإمساك هي جوهر ولب مسألة الصيام وحقيقته، وكذلك حقيقة هذا الركن العظيم. الله عز وجل أمر بالصيام، حقيقة الصيام هو الإمساك. وهذا الإمساك، والإمساك عن ماذا، ومن أين يبتدئ الإنسان، وإلى أين ينتهي، وما هو الحد في ذلك، وما هو كذلك أيضا موضع النزاع. من نظر في كلام العلماء عليهم رحمة الله وجد أن الناس في هذا من العلماء بين مكثر ومستقل مما يخرم الإنسان في صيامه. ونجد أيضا أن الإنسان باستطاعته أن يضبط هذه الأمور بأصول عامة، وكذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة الإمساك هو من جهة الأصل هو الامتناع، الامتناع عن شيء كان يتناوله في السابق. الأصل في ذلك هو الأكل والغذاء، هذا هو الأصل. ومن جهة لغة العرب المراد بذلك هو الإمساك عن أي شيء قصده الإنسان بلفظ. قد يقول القائل مثلا أنا صائم هذا اليوم، ويريد بذلك أني لا أتكلم، أو أنا مثلا صائم مثلا عن اللباس، يعني أني لا ألبس هذا النوع من اللباس أو نحو ذلك، أو صائم عن الطعام، أو صائم عن نوع من أنواع الطعام. هذا يسمى صائم لغة. ولهذا العرب يسمون مثلا الخيل أنها صائمة، أي لا تصل لمرض لحق بها ونحو ذلك، ويكون هذا علامة على الخيل الأصيلة عن غيرها. ولهذا يقول الشاعر العربي: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. يعني أن في الحرب هناك من الخيل ما هي تصل ليست بصائمة، وهناك ما هي ممسكة ولا تصل، وهناك ما هي من شدة قوتها وبأسها تعلك اللجام الذي فيه، إمعانا في قوة إقدامها وعدم إحجامها. والمراد من هذا أن الصيام المراد به هو الامتناع والإمساك عن الشيء. جاءت الشريعة بتخصيص هذا المعنى وإلحاقه بمعنى شرعي، واصطلح عليه الشارع وخصه عن هذا العموم، ما هو الإمساك عن المفطرات. المراد بالمفطرات هي التي تفسد صيام الإنسان وتبطله، وعلى رأس ذلك هو الأكل والشرب. هذان المفطران أجمع العلماء قاطبة على أنهما هم حقيقة الصيام، حقيقة الإمساك، وأن من تناول شيئا منهما متعمدا أنه قد أفطر، ولا خلاف عندهم في ذلك. يلحق في هذا ما في حكم الصيام، وما في حكم الغذاء من الأكل والشرب، مما يلحق في الأوردة مثلا من حقان، كذلك ما يلحق في معنى الشرف
التي تغذي الجسم،
التي تغذي الجسم على وجه العموم. بعض العلماء يدخل في هذا ما يلحق في إشباع الإنسان ولو لم يكن غذاء. كالإنسان مثلا يدخل مثلا في جوفه شيء يصده عن الأكل، مثلا كان يضع نوى التمر، مثلا يبلع نوى التمر، فإن هذا يملأ المعدة فلا تتشوف إلى طعام. معلوم المعدة إذا خلت من الطعام امتنعت عن الإفراز، وإذا وصل إليها طعام أفرزت ثم انشغلت بهضم الطعام، وإذا انشغلت بهضم الطعام لا تتشوف إلى أذية صاحبها بإدخال طعام إليها. لهذا يقال أن المراد بالإمساك هو ما كان غذاء وما في حكمه أيضا بما أشبع الإنسان. وهل يدخل في هذا ما لم يدخل المعدة؟ يقال لا، ما لا يدخل المعدة كشد الحجر على البطن ونحو ذلك من سد الجوع، ومثال مخادعة الباطن ونحو ذلك، يقال أن هذا لا يلتفت إليه. من جهة البداية والنهاية هي مسألة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا محل إجماع عند العلماء، ولا إشكال في ذلك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أدبر الليل منها هنا وأقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، وهذا لا إشكال فيه. ويستحب التعجيل بالإفطار وتأخير السحور، قد يزيد النهار وقد ينقص بحسب البلدة من بلد إلى آخر.
بالنسبة يا شيخ، بعض البلدان ممن يزيد عندها الوقت، أو ربما تكون يعني نهارا سرمدا أو ليلا سرمدا، هذا وجد في بعض الأماكن، فكيف يصوم من هذا حاله؟
هو إذا قلنا أن الليل والنهار يزيد من بلد إلى بلد، بل أنه لا يكاد يوجد بلد من البلدان في الكرة الأرضية إلا ويجد زيادة نسبية تختلف ولو لدقيقة دقيقتين في الليل والنهار، ونقل له ما هي مثلا في بعض الدول مثل خط الاستواء التي يتفق فيها الليل والنهار، ولكن ما عدا ذلك أن الأصل فيه أن استواء الليل والنهار أن يتباين فيه الليل والنهار بحسب مدار السنة. ويلزم الإنسان ما دام فيه طلوع وغروب إلا إذا كان فيه مشقة على الناس. الدول بعد الفتوحات الإسلامية ودخول الإسلام في كثير من بلدان العالم وجد أقليات مسلمة في دول يكون الليل سرمدا عليها في رمضان، بل في بعضها في بعض المواسم يكون النهار سرمدا. ماذا يصنعون في الصلاة وماذا يصنعون في الصيام؟ هذا إشكال من المشكلات. النبي عليه الصلاة والسلام أمثال هذه الأمور لحكمة وعظم الإسلام ما ترك هذا الأمر أيضا. قد روى الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من المسيح الدجال، فقال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى: كم إقامته فينا؟ قال: إقامته فيكم 40 يوما، يوم كجمعة ويوم كشهر ويوم كسنة. قال: يا رسول الله، يوم كسنة أتكفينا فيه صلاتنا هذه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، يقدروا لها قدرها. والمراد بالقدر هو الضبط والحساب. إذا كان في بعض الدول مثل الدول الإسكندنافية وغيرها، هذه الدول التي يعانون فيها من ضبط الصلوات، يعانون فيها مثلا من رمضان، بل في بعض الدول منها ما يطلع يخرج قرص الشمس ثم يغيب مرة أخرى، يعني لدقائق معدودة. إذا أردنا أن نضبطها بهذا المصطلح الشرعي، فإنه يفطر ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ثم يتسحر ثم يصلي الفجر، هذا لا يتسع فيه، يكون عمله كله استنفار. الشريعة لا تأتي بمثل هذا. وكذلك أيضا ربما يشير بعض الناس وبعض الفلكيين إلى بعض المسائل التي هي قد تكون ضرب من ضروب الخيال في مسألة الأيام في بعض الأفلاك كالمريخ. لو قدر مثلا العيش في المريخ ونحن ذلك، هذا ضرب من ضروب الخيالات، لكن يذكرون أن اليوم في المريخ يختلف عن اليوم في الأرض بالنسبة للمدة. المريخ 3 أيام بالنسبة للزمن الذي في الأرض، لكن يقال أن الشريعة قد حسمت هذا الأمر بأنه يقدر لها قدرها. ما هو القدر في ذلك في الصلوات؟ يقال أن المسلمون في ذلك يجتمعون ويضبطون هذا ضبطا واحدا، أنهم يضعون مثلا توقيت للصلوات محدد يجتمعون عليه، وتوضع مثلا صلاة الفجر مثلا الساعة مثلا 4، وصلاة الظهر مثلا الساعة 1، وصلاة العصر كذا، والمغرب يكون كذا، ولو كانت الشمس ظاهرة لا إشكال في ذلك، لأن هذا ليس له حل إلا بأحد أمرين. الأمر الأول، إما أن يبطل الحكم الشرعي ويقول لا يوجد صيام لأنه لا يوجد نهار، وهذا إسقاط حكم شرعي لا يمكن أن يقال به. كذلك إبطال ما هو أولى من الصيام وهي الصلاة، يقول لا يوجد مثلا صلوات، لا يوجد فجر ولا يوجد ظهر ولا عصر ونحو ذلك، وكذلك العكس فيما كان كله نهارا. وإما أن تضبط على هذا النحو، قال تضبط على هذا النحو، كيف وقد ترد ذلك بدليل في قوله عليه الصلاة والسلام: لا، لما سألوه عن تكفينا صلاتنا هذه عن صلاتنا تلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، فاقدروا لها قدرها. المراد قدرها هو الحساب، يضبطون هذا، وليس لهم مثلا أن كل واحد منهم يضع له توقيت معين من رأسه يضبط ويصوم ويفطر كما يريد ونحو ذلك، لا، يقال أنه يجتمع المسلمين هي الأقلية ويضعون لهم مثلا مسؤول عليهم في هذا الباب يضبط، كالمراكز الإسلامية أو مثلا المجمعات أو المساجد ونحو ذلك، ويكون هي مرجعهم وهي الفيصل في هذا الباب. لكن لو وجد مثلا في بعض البلدان ما يكون فيه النهار طويل وإدراكه فيه مشقة، يعني يكون مثلا النهار مثلا 18 ساعة أو مثلا 19 ساعة والليل قليل مثلا، يقال أن لو صامه الإنسان أحوط لدينه، لو صامه أحوط ولو حسبه بالحساب لا إشكال في ذلك ولا حرج عليه. وربما يلحق بمثل هذه المسألة أيضا أخطارك مسألة الطائرة. لو أن الإنسان مثلا كان في الطائرة، كان قد أفطر في الطائرة ثم صعد في الطائرة خرجت عليه الشمس مرة أخرى، وهذا يوجد قد تكون الطائرة مثلا في المدرج ثم يصعد ثم يجد أن
صحيح.
أن الشمس قد خرجت، يعني هل ماذا خروجها ماذا يعني بالنسبة له؟ يقال لا يعتد بمثل هذا لأنه قد انتهى من الصيام. كذلك أيضا من الناس من هو مشارف على غروب الشمس، بقي 5 دقائق في البلد التي هو فيها، طارت الطائرة بدأت تلحق الشمس، مع هذا يطول عليه.
صحيح.
نقول إذا كان هذا أمر مقدور عليه على إمساكه حتى تزول الشمس كنصف ساعة ساعة، أكثر من ذلك بيسير، الأولى له في مثل هذا أن يمسك. لكن لو كان مثلا مسألة شاقة عليه أن يفطر في التوقيت الذي هو عليه ولو كانت الشمس باقية، لأن الفضاء له حكم القرار.
نعم. ننتقل يا شيخي بالنسبة للمفطرات، لها أنواع، وهناك مفطرات الحقيقة الحديثة والتي نريد أن نتكلم عنها بإسهاب كثير. فنتكلم في البداية عن أنواع المفطرات بشكل سريع ثم المفطرات الحديثة.
بالنسبة لأنواع المفطرات، المفطرات منها ما هو قطعي ومحل إجماع عند العلماء ومسألة الأكل والشرب، ويلحق في هذا عند جماهير العلماء بعامتهم الجماع في نهار رمضان. والجماع في نهار رمضان هو محرم بإجماع الأمة الإسلامية، والنص في ذلك ظاهر في كلام الله عز وجل وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل هو مفطر لو وقع فيه الإنسان مع بقاء الإثم، هل هو مفطر أم لا؟ محل خلاف عند العلماء، لأن الزيادة فيه وصم يوما مكانه لا تثبت على الصحيح، ولهذا تنكبها الأئمة أصحاب الصحيح وغيرهم من الإخراج. والذي يظهر لي والله أعلم أن الجماع في نهار رمضان يعد كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجامع امرأته في نهار رمضان، ويجوز له مقدمات الجماع من التقبيل ونحو ذلك، لكن لو جامع في نهار رمضان أثم ولا يجب عليه القضاء. هذه من جهة الأصل أرى أنها مضطردة، حتى فيما أرى فيه الصواب في هذا أن الإنسان لو أكل متعمدا أو شرب متعمدا في نهاية رمضان أن إثمه أعظم من أن يكفر بالقضاء. ويكفر بماذا؟ يكفر بالإكثار من الطاعات والتضرع لله عز وجل بالعفو والتوبة والمسامحة، أما أنه يقضى فلا يقضى. لماذا؟ لأن الإثم أعظم من ذلك، ثم أن القضاء يفتقر إلى دليل بالنسبة للمتعمد، لأن العبادة لدينا أداء وقضاء وإعادة وتكرار، وهذه كلها تفتقر إلى دليل. لو أن تستطيع أن تلزم إنسان قد أدى عبادة تقول أعد هذه العبادة، تقول ما هو الموجب وما هو المسوغ؟ لا يوجد موجب. الشارع قد جاء بفعل الإنسان لعذر، كالمسافر، كذلك المريض، كذلك الشيخ الكبير وأضرابهم من الحامل والمرضع إذا خشي على نفسهما وخشي على الطفل أنها تقضي هذا اليوم مكانه لأنه معذور. أما إذا كان متعمدا فلا أرى عليه إلا التوبة والإكثار من الطاعات، لأن إثمه عظيم وذنبه في جنب الله عز وجل كبير، فيجب عليه الاستغفار والتوبة. الأكل والشرب يلحق فيها جملة من الأحكام، من ما يسمى بالمفطرات النازلة، ما يتعلق مثلا بالحقن الطبية، داء السكري مثلا، الجرعات، ما يوضع مثلا أيضا في القطرات في الأنف اللي تصل إلى الجوف، لأن المنفذان الأصليان للجوف هي الفم والأنف، وهي منفذ أصلي. ما عدا ذلك هي منافذ غير أصلية، كان منفذ العينين، منفذ الأذنين. الأذن ليست منفذ الجوف إلا إذا كان الطبلة مثقوبة لدى الإنسان قد يصل إلى الجوف، أما ما عدا ذلك فلا يصل، وهذا بشهادة للطب. وكذلك العين هي منفذ ظني جدا وضئيل جدا من جهة الأصل، ولو وصل هو شيء يسير أشبه بالمضمضة، الإنسان الذي يتحلل منها شيء من الماء إلى جوفه لا يستطيع معه أن يحتاط، لهذا لا يمنع الإنسان. ما يصل إلى جوف الإنسان هل
يعني من قطر في عينيه يا شيخ ما فيها مشكلة أو في
ما يظهر في هذا فيه. ما يظهر في هذا شيء
حتى لو وصل شيء الحلقة،
حتى لو وصل شيء إلى حلقة، لأن هذه الأمور لا يمكن الاحتراز منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع المضمضة للصائم ونهى عن المبالغة، لأن ربما يصل إلى جوفه المضمضة قطعا أنه حتى لو أخرج الماء أداره وأخرجه من فمه سيبقى بقايا في الفم، وهذه البقايا ستصل إلى الجوف. هذه من جهة النسبة أكثر من القطرة التي تتحلل إلى العين، ومع ذلك يتوضأ في اليوم عدة مرات ويتمضمض 3 مرات ويستنشق كذلك. مع وجود هذا التحلل فيه وما نهي عن ذلك دل على أن هذه الأمور لا عبرة فيها، لأنها من مقصودة لذاتها. كذلك القطرات بالنسبة لعين المريض إذا كانت مثلا لتجلية البصر، كذلك للعين، كذلك الكحل أيضا إذا وضعه الإنسان، المراهم التي تضع اليد، هذه أمور دقيقة جدا لا أثر لها
في
لا أثر للصائم. كذلك أيضا إذا عرفنا أن ما يكون على جلد الإنسان وعلى بشرته من رطوبة لها أثر كذلك بالنسبة لعطش الإنسان. الإنسان الذي يكون في البلاد الباردة لا يحتاج للماء كالمناطق الحارة. صحيح. لماذا؟ لأن الجفاف الخارجي له أثر كذلك في الماء الذي في جوف الإنسان. لو اعتنى الإنسان مثلا برطوبة جسده بترطيب الجسد أو مثلا في السباحة أو الاغتسال الدائم ونحو ذلك، هي رطوبة منها شيء بسيط يمتص الجسم ومنها ما يغني الجسم عن إفراز ما يسمى بالعرق، والعرق أصله من الماء، وهذا يبقي الماء في جسد الإنسان ويغنيه عن الطعام والشراب. هل يقال بهذا أن هذا يغنيه عن الطعام والشراب؟ لا يقال بذلك، لأن الشريعة لا تنظر إلى هذه الأمور وحدت هذه الأمور بما دخل إلى الجوف ولا يلتفت إلى غيره. كذلك مسألة المراهم، يخرج من هذا ما له غذاء حقيقي يصل إلى العروق كالحقن أو المغذيات أو غيرها. أما الحقن الموضعية
كالبنج العضلة مثلا،
أي البنج مثلا في العضل في الشرايين ما يصل إلى الأوردة ولا يصل مثلا إلى العروق التي تصل إلى جوف الإنسان، لأن الغذاء يمتص من المعدة إلى العروق، وإذا أوصلناه العروق اختصرنا الطريق، ولهذا توضع المغذيات في عروق الإنسان. صحيح. ولا تصل إلى المعدة، ويقال في هذا كفاية وغني عن الطعام، فإن في مثل هذا يفطر. ما يستعمله الناس ما يقاس ويلحق في هذا البخاخ. البخاخ يصل إلى الرئتين لا يصل إلى المعدة، وإن وصل شيء فهو شيء لا حكم له ولا يعتد به، لأنه نادر جدا وضئيل جدا، بل قيل أنه لو جمعت هذه الذرات وجعلت في قطرة ماء أن هذا لا يمكن أن يكون نسبة ضئيلة جدا لا ترى فيما يستعمله الإنسان في مرة واحدة. إذن هذا الأمر لا يتعلق بشيء. يشار أيضا إلى مسألة، وهي مسألة ما يلحق بالجماع مثلا في احتلام الإنسان في نهار رمضان، هذا لا يفطره عند عامة العلماء. تم خلاف عند بعض السلف ولكنه تلاشى، وذهب الأئمة الأربعة بالاتفاق إلى أن الاحتلام في نهار رمضان لا يفطر الصائم. ثم بعض الأقوال الشاذة عند بعض الفقهاء المتأخرين وعلماء المغرب بالتفطير، وهذا القول لا يعول عليه ولا عبرة به لظهور النص عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك من فعله، وكذلك فعل السلف الصالح. يخرج من هذا مسألة الاحتلام، إذا احتلم الإنسان إذا يخرج من هذا مسألة الخروج المني عمدا بالاستمناء، سواء كان ذلك لمصلحة طبية أو كان ذلك عن طريق الاستمناء، إخراج الإنسان المني لشهوة، يقال أن هذا محرم في نهار رمضان ويجب عليه أن يؤخره. ولو فعله هل يفطر أم لا؟ نقول أنه أثم في هذا الفعل، ولو أخره إلى خيره كان أحوط لدينه مع ورود الإثم عليه، لكنه يخرم صيامه. أما القضاء فيقال بأنه لا يجب عليه القضاء. من قال بالقضاء استدل بالعموم عن النبي عليه الصلاة والسلام في الخبر القدسي، يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قالوا قرن الله عز وجل ترك الطعام والشراب والشهوة، دلالة الاقتران عند العلماء ليست قوية، دلالة ضعيفة، لأن الشارع قد يقرن بين أمور تشترك في أصل عام وهو الترك، لكن لا يترتب عليها قضاء، كما يظهر في قول الله عز وجل شهر الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع كما جاء تفسيره عن عبد الله بن عباس، الجدال هو المحاججة والملاججة وهذا أمر مكروه، والفسوق هو قيل مقدمات الجماع وقيل غيره، وهذه كلها قرنت، مع ذلك ما أفسد الجدال والباقي يكون مفسد، وبعضها محرم ويأثم به الإنسان. هذه على وجه الإجمال. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الموضع الآخر من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، وصفها بيدع كقوله ما تقدم، يدع طعامه وشربه وشهوته، يعني حث على ترك المفطرات بأكملها.
نعم. لو نأخذ ضابط يا شيخ، ضابط يعني ولو قصير أو كذا لمسألة المفطرات، الضابط يعني حتى
هو
أجمع هذا
هو مسألة الضابط كأغلبي هو ما دخل إلى الجوف مما يغذي الإنسان أو يغنيه عن الطعام. نعم. هذا هو أغلبي لسعة الخلاف في أمثال هذه المسائل وكثرتها. نعم. وكذلك ربما يوجد بعض الأشياء لا تكون من جملة الغذاء كالجماع، وعامة العلماء على القول
تحدثت عن ذلك. نعم. على كل حال أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نلتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.